الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن أبدأ فيما كنت قد انتهيت عنده، أريد أن أقول إنني ذكرت في المحاضرة الماضية أن كتابا ظهر وهو بعنوان الحجة الوضاء في إثبات الشبه بين الضاد والظاء، وذكرت أنه يوجد بدار الاستقامة، ثم تبين أن دار الاستقامة مغلقة لأن صاحبها ليس موجودا في مصر، وبلغني أنه في السعودية. وعلى هذا فالكتاب ليس متوفرا في المكتبة، ليس متوفرا في السوق، بمعنى أنه لا يمكن اشتراؤه. وإذا كان البعض يريد أن يقتنيه فسأقوم بتصوير النسخة التي عندي، أو أطلب من بعض الإخوة أن يقوم بتصوير النسخة التي عندي، وبعد ذلك من أراد أن يصور من النسخة المصورة فليصور حتى لا تنقطع الفائدة، أو حتى لا يحرم طالب العلم من الفائدة المرجوة من هذا الكتاب. الأمر الثاني، أنني أريد من الإخوة ألا يقبل أحد يدي، لأن هذا الأمر في الحقيقة أكرهه بدرجة كبيرة، ولو كنتم تعلمون مدى كراهيتي لهذا الأمر لما أقدمتم عليه. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أنه قال: ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم يكن شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أو فكنا إذا رأيناه لم يقم أحد إليه لعلمه من كراهيته لذلك. لعلمهم من كراهيته لذلك، لم يكن أحد أو لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لعلمهم بكراهيته لذلك، أي لعلمهم بأنه يكره أن يقوم أحد له، فمراعاة لتلك الكراهية وإظهارا لمحبته أو من شدة محبتهم له، مع أنه كان أحب الناس إليهم لم يكونوا يقومون له لأنهم يعلمون أنه يكره ذلك. فإذا كان تقبيل العالم العامل مستحبا، تقبيل رأسه أو تقبيل يده مستحبا، وكذلك تقبيل العبد الظاهر الصلاح، تقبيل يده أو رأسه مستحبا، إلا أنه إذا كان يعلم أنه يكره ذلك فالأشبه أنه لا يقدم على ذلك. لا أقول إن هذا مستحب استحبابا أكيدا، ليس سنة مؤكدة، ولكنه يعتبر مستحبا غير أكيد، لأن هذا لم يكن مستمرا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من قبل الصحابة مع عمر أو غيره من الأكابر، وإن كان قد ورد بعض أدلة ثبت فيها تقبيل بعض الصحابة ليد بعض الصحابة الآخرين، كما ورد في شأن أبي عبيدة أنه قبل يد عمر، وورد أيضا عدة أحاديث تدل على استحباب تقبيل اليد بشأن العالم العامل بعلمه وبشأن ظاهر الصلاح. فالذي أرجوه وأكرره وأشدد في رجائه ألا يقبل أحد يدي، وذكرت أنه لو كنتم تعلمون مدى كراهيتي لذلك لما أقدمتم عليه. وكذلك لا أحب أن يحمل أحد حقيبتي ولا أن يحمل أحد علي، لأنني لست أهلا لهذا أصلا، وإن كان قد ثبت أن ابن مسعود كان يحمل نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان حاملا عليه صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يمكن أن يقاس أحد مثلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا أحب أن تقبل يداي ولا أن يحمل نعلاي ولا أن تحمل حقيبتي ولا شيء آخر ما دمت قادرا على حمله. بعد ذلك أريد أن أتعقب بعض التعاريف التي وردت في المحاضرة الماضية بشأن السبب والشرط والمانع. لكي يبين ما في بعضها من نقص أو من كونه، أي من كون تعريف البعض أنه فيه زيادة أو حشو، وأنه غير جامع أو غير ذلك. بشأن تعريف السبب، التعريف التي سأذكرها كلها إنما بشأن السبب الشرعي والشرط الشرعي والمانع الشرعي. فإذا كان قد ورد في بعض الكتب تعريف للسبب والشرط والمانع، فبعضها عرف السبب الشرعي والشرط الشرعي والمانع الشرعي، والبعض عرف السبب والشرط والمانع على وجه العموم. ولهذا وقع في تلك الكتب شيء من الاختلاف في الألفاظ تابعا لهذا التقسيم. ذكرت قبل ذلك أن السبب، وقلت به السبب الشرعي، عرفه بعضهم بقوله هو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي. هذا التعريف في الحقيقة ليس منضبطا من ناحية دلالته بوضوح على حد السبب أو على تعريف السبب بالحد، أي بما يميزه عن غيره بشرط ألا يخرج بعض أفراده منه، وبشرط ألا يدخل غير أفراده فيه. فالتعريف بالحد هو التعريف بالماهية التي تحدد هذا الشيء الذي نريد تعريفه، بحيث يكون هذا التعريف فاصلا له بكل وجه من الوجوه عن الأفراد التي ليست منه، وبشرط أن لا يكون مخرجا للأفراد التي هي منه، سواء كان هذا المعرف يشترك مع غيره من الأفراد التي ليست منه في بعض الصفات أو لم يشترك. ولكن المهم في التعريف بالحد أن يكون مميزا لهذا المعرف عن غيره بما يفصله عن كل ما ليس من أفراده، وبما لا يخرج أي فرد من أفراده منه، كما قلنا بشأن تعريف الواجب والمندوب وغير ذلك. فهنا تعريف السبب بقولهم هو كل وصف ظاهر منضبط دل دل سميه على كونه معرفا لحكم شرعي، قولهم على كونه معرفا ليس واضحا في دلالته على حد السبب. هل يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم أم لا يلزم؟ قولهم معرفا لكونه دل سميه على كونه معرفا لحكم شرعي معرفا أي علامة، فهل هذه العلامة التي تدل على الحكم الشرعي أو تكون معرفة له، هل يلزم منها أن تكون مانعة للحكم إذا منعت، أي عادمة للحكم إذا عدمت، وموجدة للحكم إذا وجدت؟ هذا القول ليس واضحا فيه هذا كله. ولهذا احتاج بعضهم أن يعرف بشيء آخر وسماه التعريف بالخاصة، فقال هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. التعريف بالحد هو التعريف بالحقيقة أو بالماهية التي تميز هذا المعرف عن غيره بالشرط الذي ذكرناه. التعريف بالخاصة أي بالخواص التي تميزه عن غيره، والذي يحضرني أنه ليس بشرط أن يذكر في الخاصة أي في الخصوصية ما يميزه عن غيره بشرط عدم ذكر الصفات التي يشارك غيره فيها، سأذكر هذا بعد قليل، أي سأذكر مقصوده من هذا الكلام. قولهم أو قول بعضهم هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، هذا التعريف للسبب الشرعي ليس منضبطا، أي معنى أنه تعريف فيه قصور، لأنهم لم يذكروا فيه كلمة شرع أو شرعا أو دل الدليل السمعي على إلى آخره، أو دل خطاب الله تعالى على كونه يلزم من وجود الوجود ومن عدم العدم، بالإضافة لأنه لم يذكر فيه لفظة الحكم، فلعله يدخل فيه ما يلزم من وجوده وجود أي شيء سواء كان حكما أو غيره، ويلزم من عدمه عدم أي شيء سواء كان حكما أو غيره. فلهذا كان التعريف غير منضبط. التعريف الأشبه أو الذي أراه أشبه بالصواب أو لعله يكون هو الأقرب، هو أن نقول في تعريف السبب الشرعي هو كل وصف ظاهر منضبط يلزم شرعا من وجوده وجود حكم شرعي، ويلزم من عدمه عدمه، أي عدم الحكم الشرعي الذي كان قد سبق بشأن الوجود. وكل وصف ظاهر منضبط يلزم شرعا، أي لكي يكون هذا اللزوم من قبل الشرع وليس من قبل العقل، لأننا بصدد الكلام عن السبب الإيه؟ الشرعي. يلزم شرعا، فلفظة شرعا قيد في التعريف لابد منه من وجوده وجود لحكم شرعي. لفظة الحكم الشرعي لابد منها كقدم في التعريف لإخراج بقية الأحكام كالحكم العقلي والحكم العادي. ولفظة لحكم شرعي قصدت بها الحكم التكليفي والحكم الوضعي، لأن الحكم التكليفي من أقسام الحكم الشرعي والحكم الوضعي من أقسام الحكم الشرعي. فقولي لحكم شرعي سواء كان تكليفيا كوجوب أو غيره، أو شرطي أو وضعي كسبب كشرط أو غيره أو مانع أو غيره، فقولي لحكم شرعي هذا قيد أيضا في التعريف، يقصد به الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي كإيجاب أو تحريم أو ندب أو غير ذلك، والوضعي كسببية أو شرطية أو مانعية أو غير ذلك. ويلزم من عدمه عدمه، أي عدم هذا الحكم الشرعي، فلابد من قولي عدمه دون قولي عدم حكم شرعي، حتى لا يختلط الأمر على المستمع ولا طالب العلم، أو حتى لا يكون هذا قصورا في التعريف، أو حتى لا يكون هذا خلل في التعريف. لأن لو قلت يلزم من عدمه عدم حكم شرعي فيحتمل عدم حكم شرعي آخر، ولكن هذا خطأ، لأنه ربما لازم من عدمه عدم حكم ولكنه بشأن حكم آخر كان شرطا أو كان مانعا. فيلزم أن أقول يلزم من عدمه عدمه، أي عدم إيه؟ الحكم الشرعي الذي ذكرته. يلزم من وجوده وجود حكم شرعي، ويلزم من عدمه عدمه، ولا أقول عدم حكم شرعي حتى لا يحتمل أن يكون عدمه لازم يلزم منه عدم حكم شرعي آخر، لأن هذا خطأ، لأن السبب ربما كان سببا لحكم، وربما كان مانع لحكم آخر، وربما كان شرطا لحكم ثالث، فلابد ان اقول يلزم من عدمه ايه؟ عدمه. الهاء راجعه على الحكم الشرعي الاول. هناك اسباب شرعيه كثيره وساذكر بعض الكلام عن المانع عددا من الاسباب والموانع والشروط، وابين انه وقع خلط في بعض هذه الاسباب او في بعض الاسباب فاعتبرها بعض من تكلم في الاصول شروطا، واعتبر بعض الشروط اسبابا، وساذكر شيئا من ذلك. الشرط الشرعي ذكرت أنه يعرف بقولنا هو كل وصف ظاهر منضبط توقف عليه وجود حكم شرعي، أو دل الدليل السمعي على توقف وجود حكم شرعي عليه من غير افضاء اليه، اي من غير ان يكون له تاثير فيه. لفظاته كل لفظ ظاهر منضبط، هذه زدتها انا في التعريف، وكذلك دليل سمعي زدتها في التعريف، لان بعض كتب الأصول ذكر فيها هو ما توقف على وجوده، ما توقف على عليه وجود حكم شرعي أو وجود الحكم، هذا تعريف قاصر وغير جامع أو غير مانع، لأنه لم يذكر فيه ما يدل على كونه إذا عدم عدم الحكم، ولم يذكر فيه ما إذا كان وجوده هل يلزم وجود الحكم أم لا يلزم، ومن أجل هذا دخله القصور. قوله هو ما توقف وجود حكم شرعي عليه من غير إفضاء إليه ليس جامعا وليس مانعا. ولهذا لما عرف الزحيلي الشرط بهذا التعريف ذكر له تتمة، ذكر له تعريفا آخر لكي يتممه، لأنه لعله وجد أن هذا التعريف ليس جامعا مانعا، فقال هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم أو وجود ولا عدم. فكأن التعريف الأول ينبغي ألا يكون لعدم انضباطه، والتعريف الأشبه هو أن يقال فيه هو كل وصف ظاهر منضبط يلزم شرعا من عدمه عدم حكم شرعي ولا يلزم من وجوده وجوده. كل وصف ظاهر منضبط قيد في التعريف لابد أن يكون وصفا ظاهرا يعني غير خفي، منضبطا يعني لا يختلف اختلاف الأشخاص والأحوال، يلزم شرعا، حتى يكون هذا مرجعه إلى الشرع وليس إلى العقل وليس إلى العادة، من عدمه عدم حكم شرعي لو وقفت على التعريف عند هذا لدخل الايه؟ السبب، لأن السبب يلزم من عدمه عدم حكم شرعي، فلا بد لكي يكون التعريف جامعا مانعا أن أضيف هذه العبارة، ولا يلزم من وجوده إيه؟ وجوده، فتكون هذه العبارة مخرجة للسبب، لأن السبب يلزم من وجوده وجوده، وأما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود الحكم الشرعي، ولكن يلزم من عدمه عدمه. فقولي يلزم شرعا من عدمه عدم حكم شرعي أخرج المانع، لأن المانع يلزم من وجوده عدم، ويلزم من عدمه عدم. وقولي ولا يلزم من وجوده وجوده، أي وجود الحكم الشرعي، يخرج به الإيه؟ السبب. فلو اقتصرت على العبارة الأولى دخل السبب فيكون غير مانع، ولو اقتصرت على الثانية دخل المانع فلا يكون غير مانع، بالإضافة إلى أنه يكون أيضا غير جامع، لأنه يلزم من عدم الشرط عدم الحكم الشرعي. قولي يلزم من وجوده يلزم من عدمه عدم حكم شرعي، لفظة حكم شرعي تشمل الحكم التكليفي والحكم الايه؟ الوضعي. ولم أقل حكم، ولكن قلت حكم شرعي لكي يخرج الحكم العقلي والحكم العادي إلى غير ذلك. بعد ذلك هناك قيد لا بد من ذكره بالإضافة إلى ما ذكرت حتى أخرج الركن، فأقول وكان خارجا عن ماهيته، أن أي عن ماهية الحكم الذي ينعدم بانعدامه ولا يلزم وجوده بوجوده. فأقول هو كل وصف ظاهر منضبط يلزم شرعا من عدمه عدم حكم شرعي، ويلزم لا يلزم من وجوده ولا يلزم من وجوده وجوده، وكان خارجا عن ماهيته، يعني عن ذات الحكم الشرعي، سواء كان سببا او مانعا او ايجابا او تحريما او غير ذلك، سواء كان واجبا او مندوبا او محرما او كان سببا او مانعا. قولي وكان خارجا عن ماهيته اخرج به الايه؟ الركن، لان الركن هو كل وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه عدم حكم شرعي، ولا يلزم من وجوده وجوده، وكان داخلا في ماهيته، أي في ماهية الحكم الشرعي. فإذا اقتصرت على قولي ولا يلزم من وجوده وجوده دون أن أذكر وكان خارج عن ماهيته دخل الإيه؟ الركن، فلا بد من هذا القيد أيضا. قولهم في التعريف هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أو تعريف بعضهم بهذا اللفظ فيه قصور من ناحية قول، من ناحية عدم الذكر شرعا، ومن ناحية عدم وضوح لفظة ما على أي شيء هي راجعة. قولهم هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ما اسم موصول بمعنى الذي، أي هو الشيء الذي، أي شيء هذا؟ هل هو فعل؟ هل هو شرط؟ هل هو شيء خارج عن الشرع؟ هل هو شيء داخل في الشرع؟ هل هو سبب؟ كلمة ما ليست واضحة في دلالتها، فكان ينبغي أن يقال هو كل وصف ظاهر منضبط حتى يخرج به الوصف الذي هو خفي، والوصف الذي ليس منضبطا، والوصف الذي ليس شرعيا، إلى غير ذلك. هو كل وصف ظاهر منضبط يلزم شرعا، إلى آخر ما ذكرناه. قولهم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كلمة عدم تعتبر حشو لا فائدة فيها، بمعنى أن التعريف يعتبر صحيحا بدونها، ولا يصاب بخلل إذا حذفت. فلو قلت هو كل وصف ظاهر منضبط يلزم شرعا من عدمه عدم حكم شرعي، ولزم من وجوده وجوده، كان هذا جامعا مانعا. لفظات يلزم من عدمه عدم حكم شرعي خرج بها الايه؟ المانع. يلزم من عدمه عدم، المانع دخل اهو، السبب دخل، لأن السبب يلزم من عدمه عدم. فقولي يلزم من عدمه عدم خرج به المانع، لأن المانع يلزم من وجوده عدم وليس من عدمه عدم، فخرج المانع. وقولي ويلزم من وجوده وجود خرج الايه؟ السبب، لأن السبب يلزم من وجوده وجود. فكأن لفظة ولا عدم تعتبر ايه؟ حشوا في التعريف، ولا ضرر من حذفها ولا فائدة في وجودها، ولكن يجوز أن تذكر عند ذكر صفات السبب، أو صفات عند ذكر صفات الشرط، أو صفات المانع، لأن ذكر الصفات لا يستلزم أن تذكر الصفات التي تميزه عن غيره، ولكن تذكر صفاته على وجه الشمول، سواء كانت هناك صفات يتشابه فيها مع غيره أم ليست هناك صفات. فإن عند ذكر صفات الشرط أقول هو وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه عدم حكم شرعي، ولزم من وجوده وجود حكم شرعي ولا عدمه، يعني أذكر ليه؟ الصفات. فما دمت أذكر الصفات فلا حرج علي أن أذكر الصفات التي يشترك فيها مع غيره، أو التي لا يشترك فيها مع غيره، وأن أذكر الصفات التي يعتبر فيها فائدة وإن كانت غير لازمة في التعريف، لأنني بصدد ذكر الصفات لا بصدد الإيه؟ التعريف بالحد، كما قلنا بشأن الواجب مثلا، هو ما يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، هذا من حيث الحد، ما يستو عن غيره، فلم أدخل فرضا من غير أفراده فيه، ولم أخرج فرضا من أفراده منه. أما عند الصفات فأقول الواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه قصدا. فقول يثاب فاعله امتثالا اشترك مع ايه؟ مع المندوب. ولكن لما كنت بصدد ذكر الصفات لحرج علي ان اذكر الصفات التي يشترك بها مع غيره، لأن هذا لا يصيبه بخلل أو لا يصيبه بعيب، لأن الصفات هي المطلوبة. فكلما توسعت في ذكر الصفات كلما كان هذا أفضل، وكلما أقللت من ذكر الصفات كلما كان هذا أقل في الفضل، كلما وصفته بصفات هي فيه أكثر كلما كان هذا أضبط وأكمل وأشمل. فذكر الصفات لا يشترط فيه أن أقتصر على ما لا يشترك فيه مع غيره، ولكن لو ذكرت من الصفات ما يشترك فيه مع غيره فإن هذا لا إيه؟ لا حرج فيه أصلا، بل هو المطلوب. فهنا من ناحية ذكر صفات الشرط، إن قلت يلزم الوجود من عدمه عدم حكم شرعي هذه صفة، لا يلزم من وجوده وجود الحكم الشرعي هذه صفة، ولا عدمه فهذه زيادة في الإيضاح وزيادة في المعنى. قولي وكان داخلا في خارجا عن ماهيته، عن أي عن ماهية الحكم، تعتبر أيضا من إليه من الصفات التي تميز الشرط عن الركن، وتعتبر من الصفات التي ينبغي ذكرها ضمن صفات الشرط. المانع ذكر بعضهم أنه ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. أو لا يلزم من وجوده الوجود، هذا تعريفه فيه حشو وفيه قصور، لأن المانع الشرعي ينبغي أن يذكر في تعريفه لفظته إيه؟ شرعا. فالأشبه في تعريفه أن أقول هو كل وصف ظاهر منضبط يلزم شرعا من وجوده عدم حكم شرعي، فهذا يكفي في التعريف. والزيادة التي ذكرها بعضهم تعتبر حشوا. قولي يلزم شرعا من وجوده عدم حكم شرعي خرج به السبب، لأن السبب يلزم وجوده وجود، وخرج به الشرط لأن الشرط يلزم من من عدمه عدم وليس من وجوده عدم. إذن فقولوهم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم يعتبر في التعريف بالحد حشوا لا فائدة من ذكره ولا ضرر من حذفه، ولكن لا بأس أن يذكر في في الصفات. فأقول المانع هو كل وصف ظاهر منضبط يلزم من شرعا من عدمه من وجوده عدم حكم شرعي، ولازم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه. هذه تعقبات على ما كان، أو بعض تعقبات على ما كان قد سبق من ناحية ذكر بعض الأمثلة ذكرت أن من الأسباب دلوك الشمس، دلوك الشمس لقول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فهذا خطاب من الله تعالى جعل دلوك الشمس سببا في إيجاب الصلاة، أي جعل دخول الوقت سببا في إيجاب الصلاة. فالدلوك سبب، إذا حدث الدلوك وجبت الصلاة، إذا لم يكن هناك دلوك فلا وجوب. فهذا سبب أم شرط؟ سبب، لأنه لازم من وجوده وجود الحكم هو وجوب الصلاة، ولازم من عدمه عدم الحكم هو إيه؟ عدم وجوب الصلاة. فهذا مؤثر في الحكم بإيه؟ بطرفيه، أي بطرفي العدم والوجود. بعضهم كالزحيلي أدخل حولان الحول في الشرط عندما كان يتكلم عن مقدمة الواجب، فذكر من أمثلة الشروط حولان الحول، أي لإيجاب الزكاة. في الحقيقة حولان الحول سبب وليس شرطا، سبب في الإيجاب وليس شرطا للصحة. لماذا؟ هو معرف عند الفقهاء بأنه شرط وجوب، عند الأصوليين تبقى عليه تعريف له السبب، إذا حال الحول وجبت الزكاة، إذا لم يحل الحول فلا تجب الزكاة. فهنا أثر بإيه؟ بطرفيه، أي بطرفي الوجود والعدم. إذا وجد الحولان فقد وجبت الزكاة، إذا لم يوجد الحولان أي لم يحل الحول فلا وجوب. فالحكم عدم بعدم الإيه؟ الحولان، والحكم وجد مع وجود الحولان. فاعتباره أن حولان الحول شرطا يعتبر إيه؟ خطأ، لأن الشرط يؤثر بطرف العدم فقط، بطرف العدم فقط، ويؤثر بطرف الوجود. من أمثلة الأسباب البلوغ لإيجاب الصلاة، والعقل لإيجاب الصلاة، والبلوغ لإيجاب الحج، والعقل لإيجاب الحج. فأقول البلوغ سبب في وجوب الصلاة، فإذا بلغ الصبي فقد وجبت الصلاة، إذا لم يبلغ الصبي فلا تجب الصلاة. ولكن هل تكون باطلة؟ إذا صلى الصبي لا تكون باطلة. فالبلوغ سبب وليس إيه؟ شرطا، هو سبب في إيجاب الصلاة، أو سبب وسبب في إيجاب الحج، وسبب في إيجاب بقية العبادات كالزكاة وغير ذلك. ولكن هناك بالنسبة من ناحية الزكاة هناك سبب آخر هو ملك النصاب، فلا نريد أن ننتقل إلى الزكاة الآن. العقل سبب في وجوب الصلاة وفي وجوب الحج وفي وجوب الإيمان إلى غير ذلك. إذا وجد العقل وجبت الصلاة، لأنه لا صلاة على إيه؟ على مجنون. إذا انعدم العقل فلا وجوب للصلاة. فهنا العقل يعتبر سببا ولا شرطا؟ سبب، لأنه أثر بطرفيه، بطرفي العدم والوجود. كذلك الحج، أقول العقل سبب في وجوب الحج، فإذا وجد العقل وجب الحج، إذا لم يوجد العقل فلا يجب الحج، لأنه لا يجب الحج على مجنون، ولا يجب الإيمان على مجنون، ولا تجب الصلاة على مجنون، ولا يجب الصوم على مجنون إلى غير ذلك. الاستطاعة في الحج سبب، لأنه إذا عدمت الاستطاعة فلا وجوب للحج، إذا وجدت الاستطاعة كان الحج واجبا، ولكن هب أن العبد كان غير مستطيع للحج ولكنه حج بطريقة أو بأخرى، فهل يقال حجه باطل؟ يقال صحيح، فالاستطاعة سبب وليست إيه؟ شرطة، لأنها تؤثر بطرف الوجود والعدم في الإيجاب، ولكنها لا تؤثر في الصحة. كذلك شهود شهر رمضان سبب في إيجاب الصوم، إذا شهد الشهر وجب الصيام، إذا لم يشهد الشهر فلا يجب الصيام، إلى غير ذلك من المذكور من ناحية الأسباب. هناك أسباب كثيرة جدا، منها مثلا الزنا سبب في إيجاب الحد، سواء كان حدا للرجم أو حدا بالجلد، سواء كان حدا بالرجم أو حدا بالجلد، الزنا سبب في إيجاب الحد، فإذا وجد الزنا وجب الحد، إذا لم يوجد الزنا فلا يجب الحد. الإحصان، خذ بالك، الإحصان سبب في إيجاب حد الرجم، حدث زنا ولكن الزاني لم يكن متزوجا، لم يكن محصانا، فهنا يجب حد الإيه؟ الجلد. الإحصان يعتبر سببا في إيجاب الحد الذي هو الرجم، يبقى هناك أمران، الزنا والإحصان، فالزنا سبب في إيجاب الحد ولكن الإحصان سبب في إيجاب الحد الذي هو إيه؟ الرجم. فإذا وجد الإحصان وجب الرجم، إذا لم يوجد الإحصان فلا يجب الرجم ولكن يجب الجلد. أذن.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ورضي الله عنه ورضي الله عنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
من أمثلة الشروط الوضوء والغسل، شرطان من شروط صحة الصلاة. الوضوء شرط، والغسل أيضا شرط. إذا كان العبد جنبا أو كانت امرأته حائضا أو نفساء وجب على كل منهم أن يغتسل لكي تصح صلاته، فإن كان العبد محدثا حدثا أصغر وجب عليه أن يتوضأ لكي تصح صلاته، فإذا صلى العبد بغير وضوء كانت صلاته باطلة. هنا عدم الوضوء فعدمت الصلاة التي هي الحكم المشروط بالوضوء، فالوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، إذا عدم الوضوء عدم الحكم الذي هو الصلاة، فهنا كلمة حكم قصد بها الفعل وهو الواجب. إذا وجد الوضوء لا يلزم من وجود، لا يلزم أن تكون صلاته موجودة، ربما يتوضأ ولا إيه ولا يصلي، هو توضأ ولكن لا يلزم من كونه توضأ أن تكون صلاته قد تحققت، بخلاف السبب. السبب إن عدم عدم المسبب، إن وجد وجد المسبب لزوما. هنا الفرق واضح، الوضوء وجد لا يلزم أن تكون صلاته موجودة، الرجل توضأ أو اغتسل ولكنه لم تتحقق الصلاة بوجود الوضوء، لأنه لم يصلي أصلا. ولكن إذا صلى بغير وضوء عدمت الصلاة. فهنا الوضوء شرط أم سبب؟ شرط، لأنه أثر بإيه؟ بطرف واحد، هو طرف الإيه؟ العدم. أما وجوده فلم يلزم منه وجود الحكم وهو الصلاة. كذلك وجود الشاهدين للنكاح، الشاهدان شرط من شروط صحة النكاح، والولي شرط من شروط صحة النكاح. فإذا نكحت المرأة بغير ولي كان نكاحها باطلا، هذا على قول أكثر أمة المسلمين وهو الأشبه، ولسنا بصدد التفصيل في هذا الآن. فإذا عدم الولي عدم الإيه؟ عدم النكاح، لا نكاح. ولكن إذا وجد الولي لازم أن وجود النكاح، الولي موجود أب أو جد إلى آخره، ولكن ما فيش نكاح، ما فيش زواج، فليس بلازم من وجود الولي أن يكون هناك نكاح، وهذا واضح. كذلك الشاهدان، النكاح لا يكون صحيحا بدون شاهدين، فإذا انعدم الشاهدان فلا نكاح. ولكن هل يلزم وجود الشاهدين أن يوجد النكاح؟ لا يلزم، ربما كان الشاهدان موجودين ولكن لا نكاح أصلا، ما في زواج أصلا، فلا يلزم من وجود الشاهدين تحقق وجود النكاح، وهذا واضح. كذلك الأشياء التي هي من شروط صحة الصلاة وكذلك الصيام وكذلك الحج، الإسلام. الإسلام شرط من شروط صحة الصلاة والزكاة والصيام والحج. إذا صلى العبد وكان مشركا كان صلاته باطلة، فإذا انعدم الإسلام عدمت الصلاة. ولكن هل يلزم وجود الإسلام وجود الصلاة؟ لا يلزم، ربما كان الرجل مسلما ولكنه لا يصلي، أو آمن ولكنه حتى الآن لم يصلي. فالإسلام شرط من شروط الصحة، لأنه يؤثر بطرف العدم ويؤثر بطرف الوجود، سواء كان هذا بشأن الصلاة أو الحج أو الصوم أو الزكاة، كل من هذه العبادات يعتبر إسلامه شرطا من شروط صحتها. مع أن الكافر أيضا على قول الكثيرين مخاطب بفروع الشريعة، هو مخاطب بالصلاة ومخاطب بالزكاة، مخاطب بالحج، مخاطب بالصوم، هذا على قول الكثيرين. ولكن يلزم لكي تصح عبادته أن إيه؟ أن يسلم، فلا تلازم، أي لا تلازم بين قولنا أنه كيف يكون مخاطبا ولا تصح صلاته، كيف يكون مخاطبا بفروع الشريعة ولا تصح منه. نقول هو مخاطب بها ولكنه يلزم لكي تصح منه أن يسلم. الموانع، الحيض مانع من صحة الصوم ومن صحة الصلاة ومن صحة الطواف. ولكن الحيض يعتبر مع أنه تبطل الصلاة به إلا أنه مانع، لأن وجوده يلزم منه العدم. الحيض يمنع يعتبر مانعا شرعيا لأن وجوده يلزم من العدم، ولو توضأت الحائض واغتسلت ويلزم من عدم الصيام ولو صامت. فالحيض وجوده يلزم منه عدم الصلاة وعدم الصيام. ها عدمه أصلا، لأنه يحرم على الحائض أن تصلي، ولو صلت بحيضها ولو توضأت واغتسلت كان صلاتها باطلة، وحرم على الحائض أن تصوم ولو صامت وامتنعت عن كل ما يكون مفطرا للصائم كان صيامها باطلا. فالحيض مانع وجوده يمنع الشيء أصلا الذي توقف في منعه عليه. فلا يقال الحيض أطهرت من الحيض تعتبر شرط من شروطي، أطهرت من الحيض شرط من شروط صحة الصلاة، ولكنها لو تطهرت وكانت حائضا كان تطهرها باطلا، لأن الحيض نفسه مانع من انعقادها سواء تطهرت أم لم تتطهر. والخلوء من الحيض في حد ذاته يعتبر شرط من شروط صحة الغسل، فإذا اغتسلت الحائض وكان حيضها لا زال قائما كان غسلها باطلا، لأنه من شروط صحة الغسل الخلوء من الايه؟ من الحيض. فالحيض مانع من صحة الصلاة ومن صحة الصيام ومن صحة الطواف، بالإضافة لأنه مانع من الانعقاد. كذلك عقد الزواج يعتبر سببا في إباحة الاستمتاع، أي بالزوجة، فإذا وجد الزواج حل الاستمتاع، إذا لم يوجد الزواج لا يحل الاستمتاع. فعقد الزواج سبب أم شرط؟ سبب، لأنه أثر بطرفيه. كذلك السرقة تعتبر سببا في إيجاب الإيه؟ حد القطع، ولا شرط؟ هي سبب في إيجاب القطع، إذا وجدت السرقة وجب القطع، إذا لم توجد سرقة فلا يجب القطع. الطلاق سبب في التحريم، أي في تحريم المرأة على إيه؟ على زوجها. فالزواج سبب في الإباحة والطلاق سبب في التحريم. إذا طلق الرجل امرأته حرمت عليه، إذا كان الطلاق بائنا أو كان طلاقا رجعيا وانقضت عدتها ولم يرجعها. فالطلاق سبب في التحريم، إذا وجد الطلاق ثبت التحريم، إذا لم يوجد الطلاق فلا تحريم. الطلاق سبب في تحريم المرأة، والزواج سبب في إباحة الاستمتاع، البيع سبب في إباحة الإيه؟ الانتفاع، أو سبب في حق التملك. فالبائع لما بايع صحيحا والمشتري لما اشترى صحيحا انتقلت الملكية من أي ملكية المبيع، ملكية السلعة، من البائع للمبتاع فحق له التملك، وانتقلت ملكية الثمن من المبتاع إلى من؟ إلى البائع. المبتاع هو المشتري يعني، إلى البائع كان الثمن ملك من؟ قبل كده كان ملك مين؟ بائع يا ابني، كان ملك للمشتري. فلما اشترى السلعة كان من حق البائع أن يأخذ الإيه؟ الثمن، فأصبح ملكا للثمن، والسلعة كانت ملك من؟ البائع. فلما باع هذه السلعة أصبح من حق المشتري أن يتملك هذه السلعة، فهنا البيع سبب في الإيه؟ في التملك. ولما تملك أصبح له حق الإيه؟ الانتفاع. فانتقل العوضان، انتقل العوض الذي هو السلعة من البائع للمبتاع، والعوض الذي هو الثمن من المبتاع للبائع، فأصبح لكل منهما الحق في تملكه، وأصبح منهما لكل منهما تبع لذلك الحق في إيه؟ في الانتفاع بما تملكه. فالبيع سبب في الإيه؟ في التملك إلى غير ذلك. فالأسباب كثيرة جدا، والشروط كثيرة جدا، والموانع أيضا كثيرة. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. أقم الصلاة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، أذكر أمثلة أخرى للموانع. الأبوة مانعة من وجوب القصاص، فإذا قتل الرجل ابنه فإن الحكم أنه لا يجوز أن يقتص من الأب، أي لا يجوز أن يقتل الأب بقتله لولده، لمانع وهو الأبوة. كذلك القتل مانع من استحقاق الإرث، فإذا قتل العبد رجلا أو غيره فإنه لا يرث. الإرث جعله الله تعالى بسبب القرابة، فالقرابة سبب في وجوب الإرث أو في إيجاب الإرث. القتل مانع من الإيجاب، فإذا قتل الرجل غيره لم يجز له أن يرثه، فالقتل مانع من الميراث، والقرابة سبب في استحقاق الميراث، إذا وجدت القرابة استحق الميراث، إذا لم توجد القرابة فلا استحقاق للميراث. فالقرابة سبب، والقتل إيه؟ مانع. كذلك اختلاف الدين مانع من استحقاق الميراث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وفي حديث آخر أو في بعض الألفاظ، لا يتوارث أهل ملتين شتى. هذا يدل أيضا على عدم جواز أن يرث اليهودي من النصراني ولا النصراني من اليهودي، لقوله لا يتوارث أهل ملتين شتى. فلا يجوز أن يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فاختلاف الدين مانع من استحقاق الميراث. أنتقل بعد ذلك إلى الكلام عن بقية ما كنا قد ذكرناه بشأن الصحة والفساد أو البطلان، ذكرت في معرض تعريفي للصحة أن بعضهم عرف الصحة بقوله هو كون الفعل يتبعه أثره المترتب عليه، الأشبه باللفظ أنه هو كون الشيء يستتبع أثره المترتب عليه. كون الشيء هذا هو المذكور في الكتاب، كون الشيء يستتبع أثره المترتب عليه. أردت أن أصحح ما كنت قد ذكرته قبل ذلك. من ناحية الفساد، الفساد ضد الصلاح وضد المصلحة، فسد الشيء أي أصيب بخلل أو أصيب بعطب. الصحة ضد المرض، ضد المرض لغة، والصحة هي السلامة من الخلل لغة، والفساد هو الخلل والعطب. الفساد في عرف الأصوليين أي في الاصطلاح هو عدم استتباع الغاية، هذا التعريف ضد التعريف الذي هو للصحة تماما. الصحة هي استتباع الغاية، وذكرت ما معنى هذه العبارة قبل ذلك. الفساد هو عدم استتباع الغاية أي عدم طلب الفعل أن تتبعه غايته، أي أن تتبعه، أي أن يتبعه الأثر المقصود منه أو الأثر المترتب عليه. ذكرت قبل ذلك أن الغاية من العبادة عند الفقهاء هي إسقاط القضاء أو سقوط القضاء، وذكرت أن الغاية من العبادة هي أن يتبعه الأثر المترتب عليه، الغاية من العقد، الغاية من المعاملة يعني. بالنسبة للفساد، عدم استتباع الغاية أي عدم طلب الفعل أن تتبعه غايته، أي أن يتبعه الأثر المترتب عليه، أي الأثر المقصود منه. فإذا كان عبادة فإنه يطالب بإيه؟ بالقضاء، لأن العبادة وقعت فاسد. وإن كان عقدا فإنه لا يترتب عليه الأثر المقصود منه، فتبقى الملكية من ناحية المبيع من حق من؟ البائع، والملكية من ناحية الثمن من حق المشتري، ولا يحق الانتفاع بكل من العوضين تابعا لذلك، لأن البيع وقع فاسدا. الفساد والبطلان عند الجمهور لفظان مترادفان، فالفساد هو البطلان والبطلان هو الفساد. فإذا قلت هذه عبادة فاسدة أي عبادة باطلة، وإن قلت هذه معاملة فاسدة فهي معاملة باطلة، لا فرق بينهما. هذا على قول الجمهور، العبادة تكون فاسدة إذا اختل شرط من شروط صحتها أو وقع فيها مانع من موانع الصحة، وإذا اختل فيها ركن من أركانها العباءة المعاملة الفاسدة التي يقع فيها خلل في ركن من الأركان، أو خلل في شرط من شروط الصحة، أو يدخلها مانع. فالعبادة الصحيحة هي التي تقع قد تم فيها شروطها وأركانها وواجباتها وخلت من الإيه؟ من المانع. المعاملة الصحيحة التي تم فيها شروطها وأركانها وخلت من المانع. الفاسدة هي ما دخل فيها خلل، إما من ناحية الشرط أو الركن، أو انتفت نتيجة لمانع من موانعها. كذلك المعاملة الفاسدة أو البطلة. عند الحنفيين هناك فرق بين الفساد والبطلان. إذا كانت العبادة غير مشروعة بأصلها ووصفها وقعت باطلة عند الحنفيين ولا ترتب عليها أثرها المقصود منها، فيكون مطالبا بالقضاء. إذا وقعت المعاملة وكانت غير مشروعة بأصلها ولا بوصفها وقعت باطلة ولا ترتب عليها الأثر المقصود منها. إذا كانت العبادة أو المعاملة مشروعة بالأصل ولكنها غير مشروعة بالوصف، خد بالك، وقعت فاسدة ويترتب عليها بعض الأثر ولا يقال إنها وقعت باطلة. فهناك فرق بين الفساد والبطلان عند من؟ عند الحنفية. مثال للعبادة التي تكون غير مشروعة بأصلها وغير مشروعة بوصفها لكي يتضح الكلام. صلاة المرأة وهي حائض غير مشروعة بالأصل، يحرم عليها أن تصلي حال الحيض، فهذه الصلاة غير مشروعة بالأصل، فإذا صلت وقع صلاتها باطلة. طبعا عند الجمهور وعند من أيضا؟ عند الحنفية، لأن هذه العبادة ليست مشروعة بأصلها. العبادة التي تكون مشروعة بالأصل ولكنها غير مشروعة بالوصف، الصيام مثلا في يوم العيد. الصيام مشروع، مشروع بأصله لأن الله تعالى شرع الصيام، ولكنه دخله وصف يحرمه، وهو أنه وقع في يوم العيد، لأن صيام يوم العيد يحرم. فهنا العبادة مشروعة بالأصل ولكنها غير مشروعة بإيه؟ بالوصف. فعند الحنفية إذا صام العبد يوم العيد وقع صيامه صحيحا ولكن مع الإثم، فإذا نذر صيام يوم من الأيام ووافق هذا اليوم يوم عيد، فإنه إذا صام هذا اليوم وقع صيامه صحيحا ولكنه يأثم ولا يكون مطالبا بقضاء هذا اليوم مرة ثانية. يقال له لا تصم، يعني يؤمر بعدم الصيام، فإذا عصى وصام هذا اليوم الذي كان قد نذره ووافق يوم عيد صح صيامه وسقط عنه طلب القضاء لهذا اليوم المنذور، ولكن مع الإيه؟ مع الإثم، لأن هذه عبادة مشروعة بالإيه؟ بالأصل ولكنها غير مشروعة بالوصف. مثال المعاملة التي تكون غير مشروعة بالأصل بيع الميتة مثلا هذا عقد أو تلك معاملة غير مشروعة من الأصل، لأنه يحرم بيع الميتة. كذلك بيع الخنزير، وكذلك بيع الملاقيح والمضامين، الملاقيح الأجنة في بطون الأمهات، هذا البيع غير مشروع بالأصل. فإن باع ميتة أو باع خنزيرا أو باع دما أو باع ما في بطن الأم من الأجنة فإن هذا البيع يكون باطلا ولا ترتب عليه أي أثر، لأنه بيع غير مشروع بالأصل بأصله. وأما البيع وأما العبادة التي أما المعاملة التي تعتبر مشروعة بأصلها ولكن غير مشروعة بوصفها، فمن أمثلتها بيع الدرهم بالدرهمين، بيع الدراهم مشروع بالأصل. الدراهم هذه كانت عملة في الماضي من الفضة، فكانوا يبيعون بالفضة ويشترون بالفضة، وكذلك يبيعون بالذهب ويشترون بالذهب. فكان هناك ما يسمى بالدينار وهو المثقال، وكان هناك ما يسمى بالدرهم. الدرهم من الفضة والدينار من إيه؟ من الذهب. فلا يجوز أن يباع درهم بدرهمين ولا دينار بدينارين ولا صاع من البر أو التمر غير ذلك بصاعين إلى غير ذلك، أي من الجنس نفسه. لا يجوز أن يباع صاع من التمر بصاعين من التمر ولو كان هذا رديئا وهذا جيدا، ولا يجوز أن يباع صاع من الشعير بصاعين من الشعير، ولا صاع من البر بصاعين من البر إلى غير ذلك. ولا يجوز أن يباع درهم بدرهمين ولا دينار بدينارين، لأن هذه الأصناف كلها يجري فيها الربا. البيع للدرهم مشروع بالأصل، ولكنه لما دخله شيء غير مشروع هو الزيادة، هذه الزيادة لم يقابلها من العوض الآخر من نفس الجنس شيء، يعني باع درهما بدرهمين فبقي درهم يعتبر زائدا لم يقابله من ناحية الدرهم الآخر شيء، هذا لا يجوز أصلا ويعتبر ربا. ولكن نظرا لأن بيع الدراهم مشروع بالأصل، فإن هذا البيع يعتبر عند الحنفيين صحيحا مع الإثم ويجب إلغاء الزيادة. فإن ألغيت الزيادة أي أصبح الدرهم مقابل للدرهم صح البيع ولا إثم، وإذا بقي بالزيادة صح البيع مع الإثم ويجب إلغاء الزيادة. فالبيع للدرهم بدرهمين يعتبر مشروعا بالأصل غير مشروع بالإيه؟ بالوصف. عند الجمهور الفساد هو البطلان لأنهم مترادفان ولا فرق بينهما، أي لا يترتب على الفرق بين اللفظين أثر أصلا. فكل من العبادة الفاسدة لا ترتب عليها أي أثر، وكل من العبادة الباطلة لا ترتب عليها أي أثر، وكذلك المعاملة الفاسدة والمعاملة الباطلة. ابن عثيمين ذكر أن الفساد هو البطلان، ولكنه ذكر أن الفساد يختلف عن البطلان عند الحنابلة في شيئين. الأول هو الحج والثاني هو النكاح. فكأنه عند الحنابلة. وجد أيضا ما يسمى الفساد والبطلان مع وجود الفرق بينهما، ففي الحج إذا ارتد العبد عن الإسلام في أثناء حجه وقع الحج باطلا ويجب عليه أن يعيد الإحرام وأن يعيد ما كان قد فعل قبل ذلك من مناسك الحج. فإذا لم يفعل كان حجه باطلا بلا خلاف، وكان حجه باطلا عند الحنابلة. أما إذا جامع قبل التحلل الأول وقع حجه فاسدا ويجب عليه أن يمضي في الحج الفاسد، أي أن يأتي بكل ما يجب على الحاج الآخر أن يأتي به، ويجب عليه أن يقضي هذا الحج في العام المقبل. الفرق أنه لا يجب عليه أن يعيد الإحرام. التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة ويكون هذا يوم النحر جاز له أن يتحلل التحلل الأول، يعني جاز له الطيب وجاز له بقية أنواع الترفه إلا النساء. فإذا جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، ويجب عليه أن يمضي في فاسد الحج في حجه الفاسد، وبعد ذلك يجب عليه أن يقضي هذا الحج في العام المقبل. هذا هو وجه الفرق بين الفساد والبطلان عند الحنابلة بشأن الإيه؟ الحج. أما بشأن النكاح فالحج الباطل عندهم هو الذي يكون باطلا بإجماع أمة المسلمين، كنكاح المرأة في عدتها. فإذا نكحت المرأة قبل قضاء عدتها فإن النكاح يكون باطلا بإجماع أمة المسلمين. وأما الحج الفاسد عندهم فهو المختلف في صحته. النكاح الفاسد، ما أنا جبت، أنا قلت الحج ولا النكاح؟ أنا انتقلت الآن، انتقلت إلى النكاح. النكاح الباطل، خلاص، النكاح الباطل هو الذي يكون باطل بجماعة المسلمين كنكاح المرأة في عدتها. ونكاح الرجل لمن حرمت عليه كأمه وأخته وعمته إلى غير ذلك. وأما النكاح الفاسد عندهم فهو الذي اختلف في بطلانه وصحته بين العلماء، كالنكاح بلا ولي. النكاح بلا ولي صحيح عند أبي حنيفة ولكنه باطل عند جمهور أئمة المسلمين، والأشبه أنه غير صحيح. فالنكاح الفاسد عند الحنابلة هو ما اختلف في صحته كنكاح المرأة بغير ولي، والنكاح الباطل عندهم هو ما اتفق على بطلانه كنكاح المرأة في عدتها. هذا على وجه الاختصار الشديد. ذكر أيضا من أمثلة العبادة التي دخلها مانع أو المعاملة التي دخلها مانع فلا تصح، ذكر من أمثلة المعاملة التي لا تصح لوجود مانع فيها البيع، بيع ذكر بيع من تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني على وجه لا يحل، ذكر بيع من تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني على وجه لا يحل. من تلزمه الجمعة هو المسلم البالغ العاقل إلى غير ذلك، بعد النداء الثاني، لأن هناك أذانين للجمعة، أذان أول ويكون هذا قبل وقت الجمعة بمدة، والأذان الثاني يكون عندما يرتقي الخطيب المنبر. الأذان كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للجمعة أذانا واحدا، كان عندما يرتقي الخطيب المنبر، وزاد عثمان في خلافته الأذان الأول، فكان هذا قبل الأذان الثاني بمدة طويلة، وليس كما يفعله المسلمون الآن، يكون الأذانان متقاربين جدا بحيث يكون الفرق بينهما دقيقتان أو ثلاثة أو أربعة لغير ذلك. إذا أذن للجمعة الأذان الثاني عندما ارتقى خطيب المنبر حرم البيع، واجب على القوم أن يسعوا لصلاة الجمعة. ذكر ابن عثيمين أن البيع بعد الأذان الثاني بالنسبة لمن لزمه الجمعة يعتبر باطلا، وهذا التمثيل في الحقيقة في نظر، لأن الجمهور على أن البيع بعد الأذان الثاني لمن تلزمه الجمعة يعتبر صحيحا ولكن مع الإثم، فتمثيله فيه نظر، لأن هذا القول إنما قال به الحنابلة والظاهرية، فذهبوا إلى أن البيع إذا كان بعد الأذان الثاني وقع باطلا ولا تترتب عليه آثاره، ولكن الجمهور على أن البيع يقع صحيحا ولكن مع الإثم وتترتب عليه الآثار المقصودة منه، أي انتقال الملكية وبالتالي حق الانتفاع. المثال الذي يعتبر أولى بالصواب هو بيع ما لا يملك، هذا يعتبر باطلا، وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الخنزير إلى غير ذلك. فإذا باع شيئا لا يملكه فإن هذا البيع يكون غير صحيح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك، لا يحل سلف بيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. من ناحية التمثيل للمانع في العبادة، الحيض، فإذا صلت المرأة الحيض كان صلاتها باطلة وكان صيامها باطلا، لأن الحيض مانع. بعد ذلك، هذا على وجه الاختصار الشديد، أنتقل إلى تقسيم آخر للحكم، أو أنتقل إلى شيء ذكره بعض من كتب في الأصول بشأن الحكم الوضعي. ذكرت أن بعضهم قال الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل شيء سببا أو شرعا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا أو رخصة أو عزيمة. فالرخصة والعزيمة ذهب جمهور الأصوليين إلى أنهما من أقسام الحكم الشرعي، ولكن اختلفوا هل هما من أقسام الحكم التكليفي أم من أقسام الحكم الوضعي. فذهب الأكثرون أو الكثيرون على الأقل إلى أنهم من أقسام الحكم التكليفي، وذهب البعض لأنهم من أقسام الحكم الشرعي، من أقسام الحكم الوضعي. وذهب البعض لأنهما من أقسام الفعل لا من أقسام الحكم. أما من ناحية المذهب لأنهم من أقسام الحكم التكليفي، فباعتبار أن العزيمة اقتضاء والرخصة تخيير، العزيمة اقتضاء يعني طلب، سواء كان طلبا على وجه الجزم فيكون إيجابا أو فيكون إيجابا أو طلبا على غير وجه الجزم فيكون ندبا. وأما الرخصة فهي تخيير يعني إباحة، وحيث إن الاقتضاء والإباحة من أقسام الحكم التكليفي فتكون العزومة رخصة إيه؟ من أقسام الحكم التكليفي. وأما من ذهب إلى أنه من أقسام الحكم الوضعي فباعتبار أن الشارع جعل الحاجة أو المشقة أو الضرورة سببا في التخفيف أو سببا في تغيير الحكم، وهذا بشأن الرخصة. وباعتبار أن الشارع جعل الأمور العادية أو جعل جريان الأمور العادية سببا في بقاء الحكم الذي هو العزيمة، وحيث إن الأسباب من أقسام الحكم الإيه؟ الوضعي، فتكون رخصة العزيمة من أقسام الحكم الوضعي. سواء كانت رخصة العزيمة من أقسام الحكم الوضعي أو التكليفي، فهذا في الحقيقة لا يترتب عليه أي أثر من ناحية الاختلاف. ولهذا فلا فائدة من التفصيل في هذا المبحث، ولكن سأذكر معنى الرخصة. هذا قول للآمدي وابن الحاجب والغزالي أو الشاطبي، اعتبروا الرخصة العزيمة من أقسام الفعل يعني الواجب أو المندوب إلى غير ذلك. لعل الأشبه أن رخصة العزيمة من أقسام الفعل أو وصفان للفعل وليس وصفين للحكم، والذي يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الحديث دال صراحة على أن إتيان الرخص مستحب كما أن إتيان العزاء مستحب، والعبد المكلف إنما هو مطالب بالفعل، يعني مطالب بالصلاة وهذا فعل، ومطالب بالزكاة وهذا فعل، ومطالب بقصر الصلاة وهذا فعل. فقوله إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه دال على أن رخصته العزيمة من أقسام الإيه؟ الفعل، وليس من أقسام الحكم. ولكن نظرا لأن التفصيل في هذا ليس له كبير فائدة أو ليس له كبير أثر، فلا نريد أن نقضي وقتا طويلا بشأن هذا المبحث. الرخصة، خذ بالك، اختلف في تعريف الرخصة اختلافا كثيرا، ولعل من أشبه التعريف بالصواب هو تعريف البيضاوي للرخصة. سأذكر تعريف البيضاوي وبعد ذلك إن بقي وقت أشرح التعريف، ثم أذكر بعض التعاريف الأخرى للرخصة لكي أبين مدى قصورها أو لكي أبين الخلل الذي فيها. عرف البيضاوي الرخصة بقوله الحكم الثابت بدليل على خلاف دليل آخر لعذر. البيضاوي من الذين ذهبوا إلى أن رخصة من أقسام الحكم، ولهذا عرف رخصة بقوله الحكم الثابت بدليل على خلاف دليل آخر لعذر. قوله الحكم الثابت يقصد بالحكم الشرعي، لأن الكلام أصلا على الرخصة والرخصة من توابع الحكم الشرعي، سواء كانت من توابع الحكم التكليفي أو من توابع الحكم الوضعي، فالكلام إنما هو قائم أساسا على الشرع. فكونه يقول الرخصة هي الحكم الثابت يعني حكم الايه؟ الشرعي، فلا يلزم أن يأتي بكلمة الشرع، لأن الكلام هنا إنما هو قاصر على الحكم الشرعي. الحكم الثابت بدليل. الحكم جنسه بالتعريف يشمل الرخصة والعزيمة، فلا بد أن يخرج العزيمة، فقال بدليل على خلاف دليل آخر. قوله بدليل لكي يبين أن الحكم الثابت ثابت بدليل، بدليل شرعي راجح، حتى لا، خد بالك، يترك الدليل الآخر السالم من المعارض. لو قال الحكم الثابت بدون قوله بدليل، وقال الحكم الثابت على خلاف دليل آخر، لفهم من هذا أن هذا الحكم ثابت بغير دليل، وبالتالي يكون هذا شاملا للحكم الذي يكون معارضا للدليل الراجح الثابت دون أن يكون هناك دليل عارضه فاستنبط منه الحكم الأول، الحكم الثابت الذي يذكره هو. على سبيل المثال، على سبيل التوضيح أقول إن الله تعالى قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فلو أن إنسانا ذهب إلى إباحة الميتة ودم لحم الخنزير بغير دليل، إما بعقل أو بغير عقل، لأنه محتاج أو لأن هناك مشقة حدثت له أو للضرورة، فإنه يقال إنه ترك هذا الدليل بإيه؟ بغير دليل. ذهب لإباحة أكل الميتة للضرورة أو للمشقة أو للحاجة بغير دليل، فيكون قد أباح لنفسه ما حرم الله عليه بإيه؟ بغير دليل، وبالتالي يجر هذا إلى ترك الأحكام الشرعية الثابتة بالدليل الراجح بغير دليل، وهذا باطل. فلا بد إذن من الدليل الذي يستنبط منه هذا الحكم اللي قال عليه الايه؟ الحكم الثابت، يعني الحكم الثابت للرخصة، الحكم الثابت الذي هو ايه؟ الرخصة. لا بد أن يكون هذا بدليل، هذا الدليل سالم من المعارضة بدليل مرجوح كما سنبين، ولكنه مخالف لدليل آخر راجح هو الذي ثبتت به العزيمة. فقوله الحكم الثابت بدليل لابد من هذا القيد حتى لا يكون الحكم مستنبطا بإيه؟ بغير دليل، وحتى لا يكون هذا ذريعة لترك الأحكام الثابتة بالدليل اتباعا للهوى وبغير دليل. فنبيح لأنفسنا أن نأكل الميتة والدم إلى غير ذلك مما حرم الله علينا بغير دليل، ولكن إذا انتقلنا إلى الإباحة فلا بد أن يكون هناك دليل دل على الإيه؟ على الإباحة، وهو الرخصة. فقوله الحكم الثابت بدليل لابد من وجوده، ثم قال على خلاف دليل آخر. هذا الدليل الذي دل على إباحة شيء بعد تحريمه أو استحباب شيء بعد وجوبه أو غير ذلك، هذا الحكم الذي ثبت بدليل خالف دليلا آخر راجحا أيضا وهو ثابت، ولكن هذه المخالفة إنما كانت لعذر. فهناك دليلان راجحان ليس لهم معارض مرجوح، دليل أثبت الرخصة التي هي الحكم الجديد، ودليل أصلا هو العزيمة الذي هو الدليل الأول، كقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير، هذا هو الدليل الأصل الذي أثبت الإيه؟ العزيمة، وهي إيه؟ تحريم الميتة. هذا الدليل خالفه دليل آخر ثابت أيضا، وهذا الدليل هو قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم لتلقوا أحسنوا، وقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فالإثم عليه. فقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فالإثم عليه، يعتبر دليلا راجحا ثابتا اثبت اباحه الاكل من الميته عند الايه؟ عند الضروره. وهناك دليل اخر وهو الاصلي ثابت ليس له معارض وهو قول الله حرمت عليكم الميتة ودم لحم الخنزير. فهنا دليلان، حرمت عليكم الميتة، والآخر فمن اضطر غير باغ ولا عاد فالإثم عليه. أبيحت الميتة للضرورة فهذا حكم، والإباحة هذه الإيه؟ رخصة ثبتت بدليل وهو إيه؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فالإثم عليه، يعني فلا حرمت عليه. والأول حرمت عليكم الميتة ودمه، حرمت عليكم الميتة ودمه لآخر الآية. فهذا حكم ثابت بإيه؟ بدليل مخالف لإيه؟ لدليل آخر. لإيه؟ لعذر. العذر هو المشقة أو الضرورة أو الحاجة. قوله لعذر لكي يبين به أن المشروعية لهذه الرخصة سواء كانت إباحة أو ندما أو غير ذلك إنما كانت لوجود عذر كمشقة أو ضرورة أو حاجة، فيخرج بهذا المانع كالحيض وغيره. المرأة إذا حاضت كان حيضها مانعا من الصلاة، فلا يقال إن ترك الصلاة في حق الحائض إيه؟ رخصة. فقوله لعذر أخرج به المانع، لأن المانع يمنع من عبادة أو من المعاملة ولا يكون هذا إيه؟ رخصة. وكذلك قوله لعذر، خد بالك من حتى دقيقة جدا دي، قوله لعذر أخرج به بعض الواجبات أو بعض الأحكام الشرعية التي ثبتت بدليل على خلاف دليل ولكن لغير عذر، كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك. هذه أحكام ثبتت بدليل من الكتاب أو السنة أو كليهما، ولكنها مخالفة لدليل آخر وهو الأصل. الأصل الذي هو البراءة الأصلية استصحاب الأصل، الأصل كل شيء إليه الإباحة. فوجوب الصلاة والزكاة والحج يعتبر ثابتا بدليل خالف الأصل وهو الإباحة، لأن الأصل دليل شرعي، استصحاب الأصل دليل شرعي، فيقال الأصل في كل شيء الإباحة. فكأن الله أوجب الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك ليس لعذر، معنى هذا الإيجاب مخالف لدليل آخر وهو الأصل، لأن الأصل هو الإباحة. فخالف الدليل الذي أوجب الصلاة كقول الله وأقيموا الصلاة، والذي أوجب الزكاة كقول الله وآتوا الزكاة، والحج وغير ذلك. هذه الأحكام ثبتت بدليل على خلاف دليل آخر وإيه؟ الأصل. إباحة يا ابني، خليك صح يا ابني. على خلاف الآخر وهو إيه؟ وهو الأصل، ولكن ليس لعذر، ليس للمشقة، وليس للضرورة، وليس للحاجة، يعني لم يجب له تعالى الصلاة لعذر، ولكن من أجل الابتلاء، لكي يبتلي العباد، لكي يبتلي الله العباد، فيثيب الطائع ويعذب العاصي. فهنا قوله لعذر له فائدتان، أخرج به المانع وأخرج به الواجبات، الأحكام الشرعية التي ثبتت بدليل، وهذا دليل مخالف للأصل، وهذه الأحكام لم يشرها الله تعالى للعذر ولكن للابتلاء. طيب أكتفي بهذا ونكمله إن شاء الله في المحاضرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.